راديو دابنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية.
نحو الديمقراطية برنامج يحاول توضيح كيفية عمل المؤسسات الديمقراطية والعلاقات التي تحكمها.
كما يهتم البرنامج أيضا بفكرة التحول الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات ومتابعة هذه العملية من خلال حكومة الفترة الانتقالية.
هذه الحلقة نخصصها لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهو الجسم الذي أنشئ بعد التوقيع على اتفاق السلام في جوبا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.
في هذه الحلقة نطرح عدد من الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن العادي، مثل ما هو حكم فتح الوثيقة الدستورية وتعديل قبل تكوين البرلمان؟
وضعية مجلس الشركاء الفترة الانتقالية بحسب نص الوثيقة الدستورية، هل هو جسم يسعى لمصالحة آراء الشركاء أم أن له دور سيادي أو تنفيذي؟
هل مجلس الشركاء جسم مفيد وما الداعي لتكوينه؟
هل القرارات التي يصدرها مجلس الشركاء ملزمة؟
ما هو ترتيب مجلس الشركاء في هرم السلطة؟
ما هي مخصصات أعضاء المجلس ودرجاتهم؟ للإجابة على هذه الأسئلة استضاف البرنامج عدد من المعنيين بالأمر للإجابة على هذه التساؤلات. نستهل الحلقة بضيفنا الأول الأستاذ كمال بولاد، مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
بسم الله الرحمن الرحيم. التحية أولا عبر إذاعة دبنجة الفتية السائرة إلى كافة جماهير الشعب السوداني في هذا الظرف الصعب اللي بيمر به الوطن، واللي أثبت فيه الشعب قدرات كبيرة جدا في الصبر على الأمل وعلى انتظار باكر أفضل وأجمل مما نحن عليه الآن، والأمل كبير والسواعد تعمل بإرادة كبيرة لبلوغ هذا الهدف الوطني السامي. قضية مجلس الشركاء أنا أعتقد لم تكن جديدة ولم تكن وليدة هذه اللحظة. كان في السابق هنالك اجتماعات تسمى الاجتماعات الثلاثية، كانت تتم ما بين أعضاء من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وأعضاء من مجلس السيادة وأيضا من مجلس الوزراء لمعالجة بعض الأزمات التي تحدث في الأداء اليومي لإنفاذ مهام المرحلة الانتقالية. وكانت مجملة هذه اللقاءات تنتهي بحلول موضوعية ومقبولة تساهم في توحيد الرؤى ومعالجة التعقيدات الكبيرة اللي بتواجه مسيرة الانتقال في الفترة السابقة. ولذلك لم يكن قريبا أن يأتي الاقتراح من قوى الحرية والتغيير، وخصوصا بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا مع بعض رفاقنا في الكفاح المسلح، والذين هم أصبحوا الآن جزء من المرحلة الانتقالية، وحقيقة نأمل أن يكونوا دماء جديدة في شرايين المرحلة الانتقالية لاستكمال مهامة وصول إلى النهايات المطلوبة. في هذا الواقع قدمت قوى الحرية والتغيير هذا الاقتراح، والهدف الأساسي منه هو إيجاد لغة مشتركة، معالجة الإشكالات التي تحدث في التنفيذ ما بين أخواننا في مجلس السيادة لطبيعة بعضهم العسكرية، وأخواننا في مجلس الوزراء أيضا لطبيعة التعقيدات الكبيرة التي هم جزء منها والورثة الكبيرة الصعبة من أنقاض النظام السابق. ولذلك كانت الفكرة الأساسية في تكوين هذا المجلس هو التصدي لهذا التعقيد من جانب، ومن جانب آخر محاولة إدارة حوارات عميقة لتوحيد اللغة حول برنامج المرحلة الانتقالية وكيفية إنفاذه وتسديل كثير من الصعاب. ولذلك لا يمكن أن يكون مجلس الشركاء بديل لمجلس المركز القوى الحرية والتغيير، ولا يمكن أن يكون بديل لمجلس السيادة، ولا يمكن أن يكون بديل لمجلس الوزراء، ولا ينبغي له، لأن واحد لا يمتلك سلطة التنفيذ ولا يمتلك سلطة التشريع، وأيضا لا يمتلك السلطة الثورية التي يتمتع بها كاملة المجلس المركزي كخلاصة لقوى الحرية والتغيير في هذه المرحلة. فيجب أن يفهم مجلس الشركاء في هذا الإطار. نحن كلنا ندرك طبيعة التعقيدات الكبيرة اللي بتمر بها المرحلة، ندرك طبيعة التناقضات الواسعة الموجودة، ندرك طبيعة التحديات الإقليمية والدولية المحيطة ببلدنا، ولذلك لابد أن يكون هنالك منبر من الحكمة لتوحيد اللغة وإزالة العقبات ومحاولة خلق التجانس المطلوب لإنفاذ مهام المرحلة الانتقالية كاملة. وهو من الزاوية دي أنا أفتكر هو إضافة كبيرة ومهمة جدا في شرايين المرحلة الانتقالية. صحيح الوثيقة لم تنشئ هذا الجسم، ولا ينبغي لها أن تنشئ هذا الجسم، لأنه هو أقرب إلى جسم الحكمة من الجسم التنفيذي أو الجسم التشريعي في أركان المرحلة الانتقالية، ولذلك يجب أن ينظر له بإيجابية، أنه حالة مضافة إيجابية لصناعة ميدان للحوار العميق بغرض تسهيل أداء كل طرف لمهماته. وأيضا لا يمكن أن يكون بديل للمجلس التشريعي، لأن المجلس التشريعي مهمته التشريع والرغابة التي من الممكن جدا أن تصل إلى مستوى عزل الجهاز التنفيذي أو عزل الوزراء أو خلافه أو خلافه، ودي سلطات لا يمكن أن يمتلكها مجلس الشركاء بأي حال من الأحوال، لا في الوثيقة الدستورية ولا في غير الوثيقة الدستورية. ولذلك أنا في تقديري يجب أن ينظر له هو حالة مضافة في مواجهة التعقيدات التي تتفجر كل يوم أمام إنجاز مهمات المرحلة الانتقالية اللي صعبة جدا، اللي تبتدي من المؤتمر الاقتصادي ومعاش الناس والخروج من الأزمات والمعاناة اليومية الطاحنة اللي بيمر بها المواطن السوداني، وصولا إلى المؤتمر الدستوري الذي يحدد كيف يحكم السودان، وصولا إلى قانون انتخابات عادل يستطيع أن يضع المواطن السوداني بكل ثقة واطمئنان أمام صندوق الاقتراع اللي من خلاله يختار من يحكمه ويختار البرنامج الذي يضع السودان في مكانه الطبيعي والصحيح في المرحلة الجاية، ويعوض سنوات كثيرة جدا من غياب السودان عن مهماته وعن دوره كرائد في المنطقة منحته له وضعيته الجغرافية ووضعيته التاريخية وحكمة شعبه وذكاء قادته المفترضين في أنهم يلعبوا الدور المطلوب في المرحلة الجاية. ولذلك التقدير كبير جدا أن يلعب هذا المجلس الدور المطلوب منه في المرحلة الجاية في إطار تصحيح هذه العلاقة ما بين كافة أركان السلطة في المرحلة الانتقالية السيادية أو التنفيذية أو خلافه. غير ذلك يعني هو ما عنده أي سلطة إضافية، لا بالوثيقة الدستورية ولا بأي سلطة قانونية أخرى، فهو حالة يجب أن يكون كما ذكرت حالة إيجابية في مواجهة تعقيدات المرحلة الانتقالية. والكلام ده أنا بقول لأنه في كثير من حالات الشيطنة وحالات التوجس وحالات الترقب، وهذا طبيعي في ظل يعني الخروج من حالة بتاعت كبت كانت مستمرة 30 سنة، حالة بتاعت غش كانت تمارس على الشعب السوداني أدت لضياع كل يعني إمكانية الاستفادة من موارده وأن يلعب دوره بشكل طبيعي، وهذا مفهوم. ولكن محاولات قوى الردة أو القوى المعادية للانتقال أو القوى التي لا تريد للسودان أن يتقدم في مواجهة هذا الجسم، أنا أفتكر يجب أن تناقش بموضوعية وتضع في إطار طبيعي والموضوعي، وأن تستمر المسيرة بأداء أفضل وتستفيد من تجربة السنة السابقة لكي تنجز مهمات الانتقال في المرحلة الجاية حتى نبني السودان الذي نحلم به ويحلم به الشعب السوداني. ما في شك التحديات كبيرة، ما في شك الإشكالات متوفرة، ما في شك التقاطعات واسعة، لكن ثقتنا في شعبنا كبيرة جدا، ثقتنا في القوة السياسية أنها تستوعب هذا الدرس وتعمل بإرادة جادة عشان تقطع الطريق على الدائرة الجهنمية اللي أقعدت السودان من الاستغلال حتى الآن، انقلاب عسكري شمولي فاشي، ديمقراطية ليبرالية مجهضة، وندور في هذا الفلك وهذه الديلمة التي أدت إلى هذا التعطيل وهذا المأزق الذي يمر به الوطن. وسعادتنا زي ما قلت كبيرة في أبنائه، وإن شاء الله نخرج من هذا النفق إلى حالة أرحب وإلى سودان نحلم به جميعا بمشروع وطني حقيقي يجاوب على كل الأسئلة السودانية وعلى مستقبل السودان إن شاء الله. شكرا جزيلا.
كان هذا الأستاذ كمال بولات مجيب على عدد من الأسئلة التي طرحناها حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية. ننتقل لضيفنا التالي الأستاذ كمال كرار، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، الذي يحاول الإجابة على نفس الأسئلة التي طرحناها بخصوص مجلس شركاء الفترة الانتقالية وصلاحياته وترتيبه في هرم السلطة وما الداعي في الأصل لتكوينه. لنتابع معا.
تحياتي مجلس شركاء الفترة الانتقالية ده في تقديري وفي رؤية الحزب الشيوعي يعني لهذا المجلس إنه أول شيء هو خارج نطاق الوثيقة الدستورية، وأقحم فيها إقحام وفرض على الوثيقة الدستورية بنص يعني اتفاق الأنجوبة إنه ما يتمخر عن هذا الاتفاق وفوق الوثيقة الدستورية، ويعني الكلام ده ذاته هو فيه نوع من الامتهان للوثيقة الدستورية، وبمعنى إنه الوثيقة الدستورية أصبحت ورقة ساكت يعني يعلو عليها أي اتفاق ممكن يكون ثنائي أو كده يعني. لكن ومع ذلك فإن مجلس الشركاء الفترة الانتقالية ده هو تقريبا قصده أنه يصبح الحاضنة السياسية يعني الجديدة للحكومة الانتقالية، وكأنما قحط يعني انتهت إلى زوال، وكأنما السلطة حتى التنفيذية المدنية أو المجلس السيادي هو برضو يعني هو أصبح وضعه يعني بحسب مجلس الشركاء هو دور ثانوي أو دور كمبارس. يبقى مجلس الشركاء الفترة الانتقالية هو قصد بأنه يتولى إدارة المشهد السياسي يعني غض النظر عن الوثيقة الدستورية قالت شنو يعني. وللأسف الشديد فإن برضو مجلس الشركاء الفترة الانتقالية ده يعني هو تقريبا حيكون بديل للحكومة التنفيذية في القرار يعني، وبديل حتى للمجلس السيادي يعني في القرار اللي بخص الفترة الانتقالية، بمعنى إنه يعني لأنه فيه أشياء مفخخة، فيه كلام حول إنه المصلحة العليا للبلاد، والمصلحة العليا للبلاد من الذي يقرر المصلحة العليا للبلاد؟ يعني إذا كان يعني في الوضع القانوني بحسب الوثيقة الدستورية المفروض يكون المجلس التشريعي، لكن مجلس الشركاء الفترة الانتقالية يريد برضه أن يصادر حق المجلس التشريعي في التقرير في المصالح العليا للبلاد وكده يعني. فده جانب. الجانب الثاني إنه مجلس الشركاء ذاته هو طبعا اتخطى له رئيس دائم هو البرهان، ومعناه وكأنما يعني المكون العسكري يريد أن يتمدد يعني داخل الهيكل السلطة الانتقالية بوضع الحالي، هو أساسا متمدد وهو قاعد في مجلس السيادة متقول على صلاحيات الحكومة التنفيذية، وجاء مجلس الشركاء ليقنن هذا يعني التغول للمكون العسكري. وعشان كده كان في رؤية للحزب الشيوعي السوداني قبل أن يخرج من قحط في هذا المجلس، إنه المجلس ده غير دستوري وغير قانوني، وهو يعني قصد به إنه تدار الفترة الانتقالية بواسطة يعني المكون العسكري بواسطة هذا الجسم يعني الغريب على المشهد الانتقالي حسب الوثيقة الدستورية وكده. هو يعني ليس كما يقال إنه جاي للتنسيق يعني وتوحيد المواقف وكده، لا هو حيكون عنده دور سيادي وحيكون عنده دور تنفيذي، وللأسف الشديد يعني الغلبة فيه حتى من ناحية ثقل يعني عدد بشنو للمكون العسكري ونشايع المكون العسكري، وكأنما قصد به إنه يعني أن يضع يعني خاتم نهاية لمصادرة القرار الثوري فيه، يعني هذه الفترة الانتقالية معروف إنه المكون حتى العسكري ومن يشايع المكون العسكري هم أبعد يعني الناس عن تحقيق أهداف ومطالب الثوار أو الثورة عموما. وبهذا فإن مجلس الشركاء الفترة الانتقالية يريد أن يعني يقنن وضع أو مشهد سياسي جديد، يعني تتراجع فيه القوى الثورية إلى الخلف وتتقدم يعني القوى اللي كانت بالشيء عن النظام القديم وكانت جزء منه وكذا، تتصدر هذا المشهد السياسي الانتقالي إلى حين نهاية الفترة الانتقالية وكذا. فهذا المجلس غير دستوري غير قانوني، وإلى الآن يعني المطالبة بإلغاه وكذا تبقى هي مطالب الثوار مطالب الثورة. وفي كل موكب يعني خرج في الفترة الأخيرة كان المطالبة بإلغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وكان الفيصل وهو كان يعني نداء الثوار للحكومة الانتقالية ووجود المجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وطبعاً
مجلس الشركاء السياسي في الفترة القادمة جسم يعني ليس منبت ليس مفيد على الإطلاق. يعني الوثيقة الدستورية حددت يعني كيفية اتخاذ القرار داخل الفترة الانتقالية اللي هو يعني مجلس الوزراء ومجلس السيادة وفي مجلس تشريعي هو يعني صلاحياته التشريعية وقانونية وكذا. فالمجلس ده وكأنما هو أقحم إقحام لمصادرة صلاحيات هذه الهيئات الثلاثة اللي هو المجلس التشريعي والحكومة المدنية وحتى المجلس السيادي وكذا. لكن وجوده ما من فراغ طبعا، وجوده أو التقرير بشأنه يعني هو في جهة ما عايزة هي يكون عندها السلطة العليا في اتخاذ القرارات وكذا، يعني اللي هي بما يسمى مجلس الشركاء وكذا. القرارات بتاعت مجلس الشركاء بحسب يعني نص التعديل اللي حصل في الوثيقة الدستورية نعم هي هتكون ملزمة، وحتى فيما يقال يعني انه التنسيق وكذا. لكن طالما هو قنن جزء من الوثيقة الدستورية وكانما طالما رئيس ذاته هو رئيس المجلس السيادي وكذا، ستصبح هذه القرارات ملزمة وكانما يعني هو مصادر حق المجلس التشريعي القادم في اتخاذ القرار وكذا. يعني الفكرة بتاعت هرم السلطة ترتيب مجلس الشركاء وكذا هو طبعا يعني يقال هسا عشان لتمرير المثلة بتاعت مجلس الشركاء وكذا، هو يقال انه يعني هو مجلس تنسيق ما عنده علاقة بمصادرة يعني صلاحيات السلطات الأخرى وكذا. لكن تقريبا هو يعني موضوع على أساس انه يكون هو قمة هرم السلطة باعتبار رئيسه الموجود اللي هو رئيس المجلس السيادي، وباعتبار حتى يعني دوره يعني في اتخاذات القرارات وكده وتقرير في مصلحة البلاد العليا مخطوط، وكأنما هو يعني الكل في الكل الذي حتى سيصادر صلاحيات رئيس الوزراء في حد ذاته، لأنه ذات رئيس الوزراء يعني ما أخذ له يعني صفة يعني وظيفية داخل مجلس الشركاء، أصبح عضو زي أي عضو، وحيقرر في مجلس الشركاء ده واللي حيكون عنده الصوت المرجح هو طبعا رئيس مجلس السيادة وهو البرهان، وهو جزء أساسي في المكون العسكري، وهو في النهاية يعني هو يعني شيء ما بين ينتمي إلى اللجنة العليا للنظام البائد وكذا. الحديث حول المخصصات ودرجات وأشياء زي دي رغم إنه لا تقال، ورغم إن هي تفضل سر ومفروض إن إحنا في عهد الثورة تكون ما في شفافية وما في كذا، لكن وكأنما هي لو أخذنا في الاعتبار إنه برضو صلاحيات مخصصات المجلس السيادي ودرجاتهم كده هي برضو سر من أسرار يعني السلطة الانتقالية، يعني حتى في الميزانية ما توضع 100% كما هي يعني. لكن عنده طبعا مخصصات لابد يكون، والمخصصات دي تشمل الامتيازات وتشمل المرتبات وتشمل برضو بيكون البيوت يعني والسكن وكده والسفر وخلافه، أسوة بشاغلين المناصب الدستورية وكده يعني. وكون ذاته يعني المخصصات دي يعني لم ترد يعني في أوامر التكوين وكده، مقصود بها أن تكون وكأنما هي صرف خارج الموازنة يعني على جسم هو ذات الجسم خارج الوثيقة الدستورية كان. والوضع الطبيعي يعني يعني عشان تستقيم يعني الفترة الانتقالية وعشان تكون هي الوثائق ذات ملزمة يعني الموجودة دي ما فيها الوثيقة الدستورية ما تكون ورقة ساكت، السليم أنه حال مجلس الشركاء ده يعني يلغى وترجع الأمور إلى نصابها كما كانت، مع انه الحكومه المدنيه هي يعني تتمسك بالدور اللي سمحت به الوثيقه الدستوريه او كده من دون ما يتغول المجلس السيادي او المكون العسكري على السلطه وكده. لكن لابد ان تكون في مخصصات ورغم انها ما مذكوره لكن حتكون فيه، وليس في زي ما بيقولوا ليس هنالك سير في السودان، ونفهم بعد قليل ما هي هذه المخصصات ما هي الدرجات وما هي الامتيازات التي يمكن أن تلقاها يعني أعضاء مجلس الشركاء وخلافهم يعني.
زلتم متواصلون الاستماع لراديو دبنجة وبرنامج نحو الديمقراطية، وهذه الحلقة الخاصة بمجلس شركاء الفترة الانتقالية. ضيفنا الثالث والأخير هي الأكاديمية وأستاذ العلوم السياسية دكتورة عزة مصطفى، التي ستشرح لنا البند الدستوري الذي تم الاستناد عليه في تكوين المجلس وصلاحياته واختصاصاته والداعي لتكوينه.
سلام للجميع، أنا عزة مصطفى، مهتمة بقضايا الديمقراطية للحزب السياسي والمجتمع المدني. في إطار الأسئلة المتعلقة بمجلس شركاء السلام وإنشاءه والمخصصات بتاعته والعضوية بتاعته كده، بقدر أقول إنه مجلس شركاء السلام تكون بنص المادة 80 من الوثيقة الدستورية اللي هي تعدلت في 2020 بعد توقيع اتفاق جوبا، ونصت المادة على ينشأ مجلس يسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في سن اللوائح التي تنظم أعماله، وبيضم 29 عضو، 4 منهم من العسكر و13 من قوى الحرية والتغيير، 7 من الجبهة السورية و2 من شرق السودان. بحسب نص المادة 80 بيتضح لنا أنه هو المجلس دي كونة يعني بس لحل الخلافات اللي بتنشأ بين الشركاء، لكن هو ده بيطرح سؤال تاني، يعني هو المجلس ده بيبقى عليه المثل السوداني اللي بيقول يفلك ويداوي، يعني انت المجلس يتكون من شركاء الفترة الانتقالية والأعضاء الفيوديل عشان يحل مشاكلهم، يعني انت بتبقى القاضي والحكم في نفس الوقت، في انه انت يعني المشاكل تكون او الخلاف يكون ناتج بين الأعضاء، وفي نفس الوقت الأعضاء هم ذاتهم يحلوا الخلاف بيناتهم. دي محتاجة يعني تفكيك شوية عشان الناس تفهم، يعني لأنه ما ممكن بحسب نص المادة اللي هي قريتها أنا هسي، المادة 80 دي هو فيها جات يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان. طيب دي برضو كانت دائرة توضيح، يعني فدي هي يعني فيها شوية من التعقيدات وكده، وده خلى الناس بمجرد ما الفريق برهان أعلن عنه في ديسمبر 2020 تحديدا يوم 3، خلى الشارع يمرك في يعني احتياجات غاضبة بأنه ده انقلاب على الفترة الانتقالية. الحاجة الثانية، في سؤال حول هل المجلس شركاء السلام ده ممكن يكون جسم مفيد يعني في حل المشاكل. أنا زي ما قلت ما شايفة فيه إنه يعني ممكن يكون جسم مفيد، لأنه هم يعني أعضاء المجلس الـ 29 هم نفسهم الفاعلين في المشهد السياسي الآن، وهم ذاتهم الممكن يكونوا أسباب المشكلة أو أسباب الخلاف، وفي نفس الوقت يكونوا أسباب الحل. فدي برضو دائرة مراجعة ودائرة توضيح، يعني إذا كان لابد من تكوين المجلس ده وبحسب ما جاء في الوثيقة الدستورية المعدلة، كان المجلس ده بدل ضم الأعضاء 29 ونفس الأسامي المكررة، يعني كان ممكن يكون بديل له شخصيات تانية قومية أو أهلية أو سياسية محايدة، أو عشان نضمن إنه فعلا المجلس الحقوم ده حيطبق نص المادة المعدلة يعني في الوثيقة الدستورية. ما يخص مخصصات المجلس، بحسب الكلام اللي قاله الفريق برهان في تصريح له، وإنه ما عنده علاقة بأجهزة الدولة والسيادية ولا الوزراء، وما بتدخل في عملهم كل يعني، لكن ده برضو بيحتاج لمراجعة، يعني هي أجهزة الدولة منو البديرة، مش هم شركاء السلام ديل هم نفسهم البديروا دواليب الدولة، يبقى يعني دي برضو مسألة دائرة توضيح، يعني كده كأنه في جسم واحد لابس له طاقتين يعني. وده بيولد سؤال مشروع حول انه مجلس شركاء السلام ده هل هو قام بديل للمجلس التشريعي، يعني في كلنا عارفين إنه مجلس التشريع يتأخر تأخير شديد في قيامه لأسباب عديدة، يعني منها الظاهر ومنها الباطن. لكن هل ممكن يكون المجلس التشريع يكون المجلس شركاء السلام هو بديل للمجلس التشريعي، وعاوز يعني يحتاج يعني عاوز يشيل الامتيازات بتاعت المجلس، ولا هو تعويض أو بديل للمجلس العسكري المنحل؟ دي كلها أسئلة ممكن تكون يعني متولدة من تكوين المجلس، مجلس شركاء السلام. برضو بيكون هو الفريق برهان برضو قال إنه هو المجلس ما عنده مخصصات بياخدها، لكن من الدولة، يعني مخصصاته والمصرفات المالية ما بتجي من الدولة. فما عارفين يعني كيف المجلس بيسير أموره يعني. فدي كلها تساؤلات يعني يعني هي الأسئلة ذاتها بتولد أسئلة حول حجل المجلس شركاء السلام. وحقيقة واضحة للجميع إنه يعني إنشاء مجلس شركاء السلام ده عمل يعني ضبابية كبيرة في المشهد السياسي بالنسبة للناس، إنها هي ما بالنسبة لها ما واضحة، لكن على أي حال من الأحوال الناس ما مطمئنة لمجلس شركاء السلام ده، وحاولوا علامات استفهام كثيرة وحاولوا علامات تعجب كثيرة. شكرا جزيلا.
بحديث الدكتور عزة مصطفى نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحايا زملائي والفريق العامل براديو دبنجا. إلى اللقاء.
وبدوري أقول إلى اللقاء وفي أمان الله.